إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع الخاطرة الرابعة والعشرون والحلقة العاشرة من خواطر إيمانية، وهذه الخاطرة بعنوان قال بعضهم إني أريد ألا أموت حتى أعرف مولاي. فبعض الناس يعني قد يظن أنه يريد أن يعرف الله عز وجل بأنه رب الناس، ملك الناس، إله الناس، ولكن هذه المعرفة معرفة عامة يشترك فيها سائر الناس، فواجب على المسلم أن يتعرف على ربه الجليل عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليعرفون، أي يعرفون الله عز وجل معرفة صحيحة، كما عرفنا الله عز وجل بنفسه وكما عرفنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يسمى توحيد المعرفة والإثبات، يتضمن نوعين من التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا النوع من التوحيد يلزمه أيضا أو يلزم من يؤمن به أن يفرد الله عز وجل وحده بالعبادات، وهو توحيد القصد والطلب أو توحيد الألوهية أو التوحيد العملي، فلا يوجه عبادة من العبادات لغير الله عز وجل. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا بد أن يعلم ذلك المسلم، ويجب عليه أن يتعرف على ربه عز وجل. والناس يعذبون في القبور بجهلهم بالله عز وجل، يسأل الرجل في قبره من ربك فيقول ها ها لا أدري، ما دينك فيقول ها ها لا أدري، ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري، لأنه ما عرف ربه عز وجل، كان مشغول بالكرة أو مشغول بالأفلام أو المسلسلات، لم يجد وقتا حتى يقوم بأول واجب على المكلف وهو معرفة الله عز وجل بالدليل. فلا شك أن هذا العارف لم يقصد هذه المعرفة العامة، ولكنه يقصد معرفة خاصة، وهي أن يتعرف على الله عز وجل لمعرفة تزيد حبه لله عز وجل وتعلقه بالله عز وجل، ويصل إلى درجة الإنابة والعكوف على طاعة الله عز وجل، فيشتغل بحب الله عز وجل عن حب ما سواه، وبذكره عن ذكر ما سواه، وبخدمته عن خدمة ما سواه. وهذه الخاطرة مرتبطة بالخاطرة السابقة، وهي الأولياء الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. قال بعضهم العارف في الدنيا ريحانة من ريحين الجنة، إذا شمها المريد اشتاقت نفسه إلى الجنة. يقول من رأى الحسن البصري كان إذا أقبل فكأنما أقبل من دفن حميمة، وإذا جلس فكأنه أسير أمر بقطع رقبته، وإذا ذكرت النار فكأنها لم تخلق إلا له. ويقول من جلس سفيان الثوري كنا إذا جلسنا إلى سفيان كأن النار قد أحاطت بنا لما نرى من خوفه وجزعه. فهذه الأحوال ليست غريبة، ولكن أحوالنا هي الغريبة، لأن من يؤمن بالآخرة ومن يؤمن بلقاء الله عز وجل ومن يؤمن بالجنة والنار لابد يعني أن يجتهد في طاعة الله عز وجل، وأن يكون على الخوف والحذر، كما قال الحسن أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي، فلابد أن يكون الإنسان على خوف وحذر، كما قالوا من طلب الراحة ترك الراحة، من طلب الراحة ترك الراحة، فلابد أن يبذل العبد من وقته ومن جهده يعني في طاعة الله عز وجل. والله تعالى يبارك للعبد يعني في وقته وفي جهده وفي علمه وفي عمله، كما قال بعضهم إن هذا الحديث عز، فمن أراد به الدنيا وجدها ومن أراد به الآخرة وجدها. فالإنسان إذا تعلم علم الحديث فبركة هذا العلم تكون يعني في عمره وفي وقته، كما قالوا من علامة طول عمر الرجل اشتغاله بعلم الحديث، فاشتغال الرجل بالعلم، ولا شك أن العلماء هم سادات الأولياء، وإذا لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله ولي. فإن هذا الحديث عز، من أراد به الدنيا وجدها ومن أراد به الآخرة وجدها. وقال بعضهم أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعاء النبي منظرة، وسمعت من بعض المشايخ أنهم أموالهم أيضا به متكثرة. فبركة الحديث تعود على أهل الحديث، فتجد الوجوه منظرة وطويلة أعمارهم وأيضا أموالهم أيضا به متكثرة، فالله جل يوسع عليهم الرزق. ولا شك أن سيد الأولياء والأصفياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول حسان بن ثابت في وصفه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، أي لو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزات لكان الناظر إلى وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم يعتقد صدقه، لأن آيات الصدق تظهر على الصادقين، فكيف بأصدق الصادقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. فيقول لو لم تكن فيه آيات مبينة، أي لو لم يأتي بالمعجزات. بعض الناس ينكرون المعجزات، يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له معجزة، وهذا من الجهل. لماذا؟ قال إمام الشافعي: ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم، فقيل أعطي عيسى إحياء الموتى، فقال أعطي محمد صلى الله عليه وسلم حنين الجذع. فبعض الناس يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم معجزته هي القرآن فحسب، لا شك أن القرآن هي المعجزة والمعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختص بمعجزة القرآن المبين، تحدى الله عز وجل به الأولين والآخرين، وهذه معجزة باقية دائمة. أعداء الإسلام يكيدون للإسلام ليل نهار، يريدون أن يبطلوا دعوته، وما استطاع أحد منهم أن أقبل هذا التحدي، ما استطاع أحد أن يقول أنا أقبل هذا التحدي ويأتي بسورة من القرآن ولو أقصر سورة يعني من القرآن. والذي ورد يعني في ذلك إنما يقال على سبيل الضحك، لأنه كلام يعني سفيه ليس يقاوم يعني شيئا من القرآن أو حتى من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء يظنون أن الناس صلى الله عليه وسلم ليس له معجزة إلا القرآن، هو القرآن معجزة الكبرى، ولكن بالإضافة إلى القرآن فاق جميع الأنبياء في المعجزات. ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أتيت وحيا أوحاه الله إليه. فلما قال الشافعي ما أعطى الله نبيا من الأنبياء يعني من المعجزات ما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم، قيل له أعطي عيسى إحياء الموتى، فقال أعطي محمد صلى الله عليه وسلم حنين الجذع، الجذع اليابس الذي كان يستند يعني إليه في المسجد. لما كثر الناس وصنعوا المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر، ظل الجزع يخور خوار الرضيع إلى أمه، مثل الصبي الذي يسكت يبكي، حتى نزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه فسكن، وقال لو لم أحتضنه لظل يخور إلى يوم القيامة. فالميت كان في وقت من الأوقات حي يتكلم، ولكن الجزع هذا الجزع اليابس لم يكن يتكلم ولم يكن حيا في وقت من الأوقات. كذلك موسى عليه السلام ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه، في أكثر يعني من حادثة من ذلك في الحديبية كان الماء يعني قليل، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم بكمية ماء قليلة فوضع أصابعه فيها فنبع الماء من بين أصابعه. فخروج الماء من بين الحجارة ومن بين الصخور معهود، بعض المناطق الجبلية تنبت يخرج الماء من بين الجبال، أو تكون هناك ثلوج فتذوب الثلوج وينزل الماء، ولكن لم يعهد أن أحدا نبع من بين أصابعه من بين الشحم واللحم والعظم ماء. كذلك انقياد الشجر له، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته فما وجد شيئا يستتر به فأخذ بغصن شجرة وقال انقادي علي بإذن الله، فتحركت الشجرة معه كالبعير المخشوش الذي جعل ينشيء في أنفه يقاد به، ثم أخذ بغصن شجرة أخرى فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه ثم لائم بينهما واستتر بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال كما في صحيح مسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. فله المعجزات الكبيرة التي فاق بها جميع الأنبياء بالإضافة إلى المعجزة العظمى وهي معجزة القرآن. حسان بن ثابت رضي الله عنه يقول: لو لم تكن فيه آيات مبينة، أي لو لم يأتي بالمعجزات، لكان الناظر إلى وجه الكريم صلى الله عليه وسلم يعتقد صدقه. وهذا ما حدث من عبد الله بن سلام، وكان حبرا من أحبار اليهود. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان يختلف، يعني يجمع ثمار بستانه، فذهب فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد بأن وجهك ليس بوجه كذاب. ثم جمع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وسألهم عن عبد الله بن سلام، فقالوا: خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا. فقال: أرأيتم إن أسلم؟ فقال: حاشا لله ما كان ليفعل ذلك. ثم خرج عبد الله بن سلام فشهد شهادة الحق، فقالت اليهود: شرنا وابن شرنا وأجهلنا وابن أجهلنا، واليهود قوم بهت. فالحاصل أن آيات الصدق لابد أن تبدو على الأولياء، وكان الناظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد يعني صدقه، ولو لم يأتي بالمعجزات لكان الناظر إلى وجهه الكريم يعتقد صدقه صلى الله عليه وسلم. فالذي قال إني أريد ألا أموت حتى أعرف مولاي، يريد هذه المعرفة الخاصة التي ينقطع فيها إلى طاعة الله وإلى عبادة الله عز وجل، والتي ينجذب يعني فيها قلبه إلى الله عز وجل، فيشغل بذكره عن ذكر ما سواه، وبخدمته عن خدمة ما سواه، وبطاعته عن طاعة ما سواه. قالت إحدى الصالحات من السلف: تعودوا حب الله وطاعته، فإن المتقين ألفوا بالطاعة فاستوحشت جوارحهم من غيرها، فإذا أمره الملعون بمعصية مرت المعصية بهم محتشمة، فهم لها منكرون. والعبد إذا وصل إلى هذه الدرجة من الولاية ومن الطاعة تجري في قلبي أنهار الجنة، ويفتح إلى قلبي باب إلى الجنة يأتي من ريحها وطيبها، كما قال إبراهيم ابن أدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعمة لجالدون عليها بالسيوف. وكما قال بعضهم: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وقال بعضهم: ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: لقاء الإخوان وقيام الليل وصلاة الجماعة. وقال بعضهم: والله إنه لتمر بي أوقات يرقص فيها القلب طربا. وقال بعضهم: والله إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة كما نحن فيه والله إنهم لفي عيش طيب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. وكان يقول: ما يفعل بي أعدائي، أنا جنتي معي، بستاني في صدري، إن سجني خلوة وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، وتعذيبي جهاد في سبيل الله. يصفه تلميذ المحقق ابن القيم يقول: كنا إذا ضاقت بنا الأمور واشتدت بنا الأحوال نلقاه، فما أن نراه وننظر إليه إلا ذهب كل ذلك عنا وانقلب انشراحا وفرحا، ولقد كان من أطيب الناس عيشا مع ما كان فيه من شدة العيش وخلاف الرفاهية، كانت نظرة النعيم تلوح على وجهه وهو في الدنيا قبل أن ينظر إلى وجه الله عز وجل، من قوة يعني إيمانه ومحبته لله عز وجل كانت نظرة النعيم تلوح على وجهه. يقول ابن القيم: فالحمد لله الذي فتح إلى عباده بابا إلى جنته، فأتاهم من ريحها وطيبها ما استفرى قواهم لطلبها، وهم ما يزالون في دار العمل. شيخ الإسلام تيمية مات عن 63 سنة موافقة قدرية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لم يسع يوما لأن يتزوج زوجة حسناء، أو يملك سرية حوراء، ولا دار خوراء، ولا سعى خلف دينار ولا درهم. كانت حياته كلها بذل وكلها عبودية لله عز وجل، وهو لم يتزوج ليس رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: وتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، لكنه لم يجد حياة الاستقرار حتى يتزوج. لأنه كان من سجن إلى سجن، ومن معركة إلى معركة، ومن مناظرة إلى مناظرة، فلم يجد حياة الاستقرار يعني حتى يقيم هذه السنة النبوية، حتى مات رحمه الله وهو مسجون في سجن دمشق، قلعة دمشق، عاكف على القرآن الكريم. وكان يكثر أن يقول وهو محبوس يعني في سجوده: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان يقول: لو أملك ملء القلعة ذهبا ما استطعت أن أكافئهم على ما قدموه لي من الخير. أبدا نفوس الطالبين إلى طلولكم تحن، وكذا القلوب بذكركم بعد المخافة تطمئن، جنت بحبكم ومن يهوى يجن ولا يجن. رحم الله أعظما طالما نصبت وانتصبت، جن عليها الليل فلما تمكن وثبت وثبت، إن ذكرت عدله رهبت وهربت، وإن تصورت فضله فرحت وطربت. يا ديار الأحباب أين السكان، يا منازل العارفين أين القطان، يا أطلال الوجل أين البنيان. أماكن تعبدهم باكية، ومواطن خلواتهم لفقدهم شاكية، زال التعب وبقي الأجر، ذهب ليل النصب وطلع الفجر، تحت شجر طوبى مستراح العابدين. الخاطرة 25، وهي بعنوان: إذا وجدت عند رجل خصلة من خصال الخير أو الشر فلها عنده أخوات، لأن المعاصي يولد بعضها بعضا كما أن الطاعات يولد بعضها بعضا. فإذا وجدت خصلة من خصال الخير عند أحد فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا وجدت خصلة من خصال الشر عند أحد فاعلم أن لها عنده أخوات. قال الإمام الأوزعي: إذا وجدت عند رجل خصلة رائعة من خصال الخير فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا وجدت عند رجل خصلة من خصال الشر فاعلم أن لها عنده أخوات. فالطاعات يولد بعضها بعضا، فإذا فعل العبد طاعة قال الطاعة أخرى إلى جوارها: وأنا أيضا اعملني فيعملها. فإذا عملها قال الطاعة أخرى إلى جوارها: وأنا أيضا اعملني فيعملها. ذهب إلى المسجد يصلي صلاة الجماعة، بعد أن صلى صلاة الجماعة يصلي السنة، يجد درس علم يجلس في درس العلم، يجد أهل المسجد يتشاورون في مصالح المسلمين أو في خدمة المسجد فيجلس معهم، قد يبذل يعني من ماله، قد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فلا بد أن الطاعة تولد الطاعات، كذلك المعاصي يولد بعضها بعضا. فعل معصية زنا أو سرق والعياذ بالله قد يقع بعدها في جريمة يعني قتل أو ما أشبه يعني ذلك، فالطاعات يولد بعضها بعضا والمعاصي يولد بعضها بعضا، حتى تصير الطاعات هيئات راسخات. الإنسان لا يستغني عن الطاعة بحال، من وجد حسن المعاملة مع الله عز وجل واستغرق وقتا يعني في طاعة الله عز وجل، وجد حلاوة الطاعة والعبادة وانشراح الصدر وطمأنينة القلب في طاعة لله عز وجل، فهو يود أن حياته كلها طاعة لله عز وجل، فهو يكثر من الطاعات حتى يتضرر البدن ولا يمل القلب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى ترم ساقاه وحتى تفطر قدماه، فيقال له: أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكن لربك ذا حب لتخدمه، إن المحبين للأحباب خدامه. فهو تأتي معه نفسه على الطاعات وتساعده نفسه على الطاعات، فهو يود أن حياته كلها طاعة لله عز وجل، فهو لا يستوحش يعني من المعاصي وحدها، ولكن يستوحش أيضا يعني من المباح، لأنه يريد أن يكون دائما في طاعة في ذكر لله عز وجل، فحياته كلها لله عز وجل. كذلك المعاصي، إنسان إذا أكثر من المعاصي فإنه لا يستغني عن المعاصي بحال، فقد يفعل المعاصي وهو لا يجد لذة في فعلها ولكن خوف الألم من تركها، كما قال بعضهم: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. وقال بعضهم: فكانت دوائي وهي دائي بعينه، كما يتداوى شرب الخمر بالخمر. فهو لا يجد لذة في شرب الخمر، ولكنه يخشى لو ترك يعني ذلك يجد يعني شقاء لو تكاسل عن معصية الله عز وجل تنزل عليه الشياطين، كما قال تعالى: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا وتدفعهم إليها دفعا. وهذا ليس ظلما من الله عز وجل، بل هو الذي وصل لهذه الحال من كثرة معصية الله عز وجل. صار يعني كما أن المؤمن لا يتحمل أن يبقى بغير معصية، فهذا أيضا حياته كلها تكون يعني في لا يبقى بغير طاعة. المؤمن لا يتحمل أن يمر عليه وقت وهو غير مشغول بطاعة الله عز وجل، فهذا المتمرد على شرع الله عز وجل والفاسق عن أمر الله عز وجل ونهيه أيضا يظن أنه لا يتحمل أن يبقى يعني وقتا بغير معصية لله عز وجل. فالطاعات يجر بعضها بعضا كما أن المعاصي يجر بعضها بعضا. فإذا وجدت عند رجل خصلة من خصال الخير فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا وجدت عند آخر خصلة من خصال الشر فاعلم أن لها عنده أخوات. ولا شك أن التوفيق للطاعة بعد الطاعة علامة على قبول الطاعة، يعني الله جل إذا قبل طاعة العبد يوفقه إلى طاعة جديدة، وكما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال يعني بعض السلف من عمل بما علم أورثه الله عز وجل علما جديدا، تعلم مسألة من الشرع فعمل بها فالله تعالى يكافئه بأن يعلمه مسألة أخرى. فهذه مكافأة على الطاعة والعبادة أن يوفق لطاعة جديدة، فهذا من علامات قبول الطاعة، الإنسان يجد نفسه وفق لطاعة يعني جديدة. كان متكاسلا عن الطاعات والعبادات فصار يصوم الاثنين والخميس، ثم قال لماذا لا أقوم الليل، فيكون له قسط أيضا يعني من قيام الليل. وهكذا أيضا العاصي يفعل معصية فتجره المعصية إلى معصية أخرى. يقول ابن القيم مثال تولد الطاعات ونموها وتزايدها كمثل نواة غرستها فصارت شجرة، إن واحد جاب نواة بلح فغرسها فصارت يعني نخلة أو بذرة فصارت شجرة فأثمرت فأكل ثمرها وزرع نواها، أكل الثمر وزرع النوى فأثمرت أشجارا، فأكل أيضا الثمر وزرع النوى. وهكذا الطاعات يتولد بعضها من بعض، فينبغي على العبد أن يشتغل بطاعة الله عز وجل يعني حتى يدخل في هذه الدائرة الطيبة، تسلمه طاعة إلى طاعة وعبادة إلى عبادة وسعادة إلى سعادة. وسعادة المؤمن بالطاعات يعني سعادة لا مقطوعة ولا ممنوعة، بخلاف أهل المعاصي إذا نال يعني شيء من اللذات المحرمة فهو كطعام لذيذ مسموم يتمتع به لحظات ولكن يكون فيه هلاكه وفيه عطبه، ولكن المؤمن يسعد بالطاعة والعبادة في الدنيا وفي الآخرة، فهو منشرح الصدر يعني بطاعة الله عز وجل، بخلاف الذي يفعل معصية وبعد المعصية يجد الوحشة ويجد الضيق ويجد الهم والغم والحزن، هذا في الدنيا قبل الآخرة، فكيف بهذه العقوبات في الآخرة. الخاطرة 26 وهي بعنوان من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالله عز وجل ينفي الإيمان عن الذين لا يتحاكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وينفي الإيمان عن الذين يتحاكمون إليه ويجدون في حكمه حرج، لا يقبل حكم الشر ولا يطمئن بحكم الشر ولا يعلم أنه هو الحق والعدل، وينفي الإيمان عمن لم يسلم تسليما لشرع الله عز وجل. من الله رسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، لا تسل لماذا شرع ولكن سل ماذا شرع، سل ماذا شرع. فالمسلم ينبغي أن يكون بين يدي الشرع كالميت بين يدي الغاسل، الميت ليس له إرادة تخالف إرادة مغسله بل يقلبه المغسل كيف أراد ويبدأ بما أراد وينتهي بما أراد، والميت ليس له إرادة تخالف إرادة مغسله. هكذا المسلم ينبغي أن يكون بين يدي الشارع كالميت بين يدي الغاسل. يخلون العقل كالدبة تصل بها إلى قصر السلطان ولا تدخل بها على السلطان تأدبا، لا تدخل على السلطان وأنت راكب الدبة، فالعقل يوصلك إلى الإيمان، تتفكر يعني في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل صدقه وآيات يعني وجود الله عز وجل وأدلة وجود الله عز وجل وأدلة الربوبية، ثم بعد ذلك لا تستعمل العقل في كل شيء، لأن لو كان الدين بالعقل لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، فنحن نمسح على ظاهر الخف كما ورد في السنة، مع أن باطن الخف هو الذي يلابس التراب وهو الذي يتعرض أكثر للأوساخ، ولكن الدين ليس بالعقل ولكن بالنقل. كيف تصلي الصبح ركعتين وأنت تستيقظ يعني من النوم، وأنت تصلي الظهر 4 ركعات وأنت يعني في عملك في النهار معاش؟ لماذا الصبح ركعتين والظهر 4؟ لابد أن هناك حكمة، قد تعلم الحكمة وقد لا تعلمها، ولكن إيمانك بأن الله جل عليم وبأنه حكيم وبأنه خبير يجعلك تعلم أن يعني في كل شيء من الشرع حكمة، وفي قدر الله عز وجل حكمة. لو وقعت ذبابة على يدك فاعلم أنها وقفت بقدر ولحكمة يعلمها الله عز وجل. فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وهذا الإسلام هو الواجب يعني على المسلمين جميعا، بل هو الذي قامت به السماوات والأرض، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وإبراهيم عليه السلام قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال عز وجل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. فالإسلام هو دين جميع الأنبياء، لأنه إن الدين عند الله الإسلام، كلهم كانوا على الإسلام، فهذا الإسلام العام، إسلام جميع الأنبياء لله عز وجل، وختمت الشرائع وختمت الرسالات بخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هو سماكم المسلمين من قبله، فصار الإسلام عالم على هذه الشريعة المحمدية، وليس في هذا انفصالا عن الأنبياء السابقين، بل الله تعالى قال ملة أبيكم إبراهيم أي اتبعوها، وقال عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فأمرنا الله عز وجل باتباع ملة إبراهيم، إلا في قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، لا نتأسى به في ذلك، لأنه لا يجوز المسلم أن يستغفر للكافر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي في أن أزور يعني قبر أمي فأذن لي، واستأذنه في أن يستغفر لها فلم يأذن يعني له، لأن لا يجوز للمسلم أن يستغفر للكافرين. فينبغي أن نتعود على التسليم لشرع الله عز وجل، وأن نعتقد أن كل أمر فيه يعني حكمة، سواء وقفنا على هذه الحكمة أو لم نقف عليها، فنحن نعتقد أن هناك يعني حكمة في التشريع وحكمة في القضاء والقدر. وهذا معنى قولنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا والمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فالذي يصل إلى ذلك يذوق فعلا طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، يرضى بالله ربا بتقديره وبحكمه وبشرعه، يرضى بالإسلام يعني دينا فيسلم لدين الإسلام، ومهما أمر الشرع فهو يقبل ويعلم أن في هذا الخير والفلاح والنجاح والفوز في الدنيا والآخرة، ويرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، يرضى بسنته ويقدم يعني شرعه وسنته على قول كل أحد. فليس هناك أحد في الأمة معظم بحيث نقبل كل ما قاله وندع ما خلفه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس هناك عالم من الأمة له نفس المنزلة أن نقبل كل ما قاله وندع ما خلفه. فنسأل الله تعالى أن يبارك يعني في السامعين وأن يبارك في القائمين يعني على هذه القناة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.